أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 25 رجب 1443 هجري الموافق ل 26 فبراير 2022. هذا حديث عن المناظرة التي تمت منذ أيام قليلة بين الدكتور منقذ الصقار ورشيد حول عنوان شخصية المسيح في القرآن. كنت قلت للإخوة أنني على فيسبوك وتويتر أنني لن أعلق، لأن الدكتور منقذ ستكون له تعليقات، لكن أصر بعض الإخوة فأنا سأجمع أهم التعليقات في فيديو واحد. ثم الدكتور منقذ الصقار من خلال حلقاته على اليوتيوب تحت عنوان دروس السبت سيفصل في حلقات متتابعة، لكن سأجمع هنا التعليقات لتكون كما فعلت في المناظرة السابقة حول البشارة بين رشيد ودكتور منقذ الصقار، تكون قراءة نقدية كيف تشاهد المناظرة وكيف تفهم المناظرة وكيف تنتبه إلى عملية التدليس والخداع التي يمارسها عليك أحد المتناظرين أو كلاهما. وأبدأ سريعا إن شاء الله. طبعا الإشكال الأكبر والتحدي الأكبر كيف سأختصر هذا الموضوع في أقل عدد ممكن من الدقائق. الأمر صعب جدا لأنه حجم التناقضات والأخطاء والتدليس الذي كان في كلام رشيد كبير جدا لا يمكن حصره، ولذلك أحلت على تويتر وفيسبوك على كتابي طبعا بعد إذن دكتور منقذ الصقار، على هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى، وكتاب الآخر الذي سيصدر قريبا إن شاء الله شبهات تاريخية حول القرآن الكريم بجمع بين الكتابين تكون قد غطيت جميع ما ذكره ما اعترض به رشيد في المناظرة. أبدأ بالنقطة الأولى، وهناك إشكال أساسي في موضوع المناظرة. موضوع المناظرة شخصية المسيح في القرآن. طيب أنت أردت أن تناظر، ابدأ من رأس المسائل ثم ابحث عن الأدنى. الإشكال أن رشيد يرفض أن يناقش في رأس المسائل. رأس المسائل التوحيد والتثليث، هذا هو أصل القضايا. ثم المرتبة الثانية ستكون حول الأسماء والصفات بين القرآن والكتاب المقدس، ثم تناقش ألوهية المسيح، ثم بعد ذلك تناقش قضايا أخرى. أما أنت تبحث، يعني رشيد في مناظرة أولى ناظر في موضوع إسلامي وهو موضوع البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، موضوع إسلامي واتهم فيه القرآن أنه لم يصب، ثم يناقش الموضوع الثاني المسيح، شخصية المسيح في القرآن فهو موضوع إسلامي. متى ستناقش قضايا النصرانية؟ الرجل يفر فرارا لأنه لا يملك أدنى ثقة في النصرانية، هو لا يملك أدنى ثقة في النصرانية، ورجل في الحقيقة رجل عامي يتأكل يعني يأكل خبز كما يقال من اليوتيوب، وأنا أثق أن هناك نصارى عرب، يعني لا أقول أعلم منه أنه ليس له في العلم نصيب، لكن لهم هناك نصارى عرب لهم رصيد من المعرفة في الدراسات النصرانية وغير ذلك، والأولى أن تكون معهم المناظرة. لكن الدكتور منقذ الصقار أراد أن يناظر هذا المشاغب الذي يعني يشاغب على اليوتيوب، وهو وجهة نظره نظر الدكتور منقذ الصقار، وكنت أعتقد أن الأصل لابد أن تكون المناظرات فقط في الأصول، ثم بعد ذلك الدكتور منقذ يريد أن يسحب رجل هذا الرجل حتى يبدأ معه في مناظرات طويلة. لكن طبعا أنا واضح أنه رشيد يبحث عن الشو فقط ولا يريد أن يبحث في القضايا التي تؤدي إليك، إما أن تختار الإسلام أو تختار النصرانية. وستبين لكم في الحديث التالي مبلغ علم هذا الرجل الرشيد في دراسات النصرانية والقرآنية. وأعتقد أن هذا الرجل العامي في الحقيقة، هناك نصارى يعني أعلم منه بمراحل يعني، والأولى أن يكون لهم مكان في منصة الحوار الإسلامي النصرانية. لكن تعرف يعني نحن نعيش في واقع صعب جدا، عالم اليوتيوب بكم أن يخرج لك فاضل الربيعي مثلا يقول لك إيش قصة موسى عليه السلام في اليمن، ويخرج لك مخرف آخر يقول لك مش عارف أنا مكة في الأردن. نحن نعيش في زمن الصعب، في زمن حقيقة يعني أي إنسان ممكن أن يخرج ويكتسب شعبية لأنه يتحدث في بلغة فاقعة وثقية مخادعة. فسيكون حديثنا إذن إن شاء الله في النقاط النقدية، ونبدأ إن شاء الله بنقاط كما هي على الترتيب. أعتقد ترتيب المناظرة، رشيد مارس في هذه المرة والمرة السابقة قضية اتهام الدكتور منقذ الصقار أنه خرج عن الموضوع، ودندن هو وجميع النصارى الدكتور منقذ يخرج عن الموضوع يخرج عن الموضوع. طيب الدكتور منقذ جاءهم في أول هذه المناظرة، قال لهم أنا سأناقشكم في قضيتي مصداقية سورة المسيح عليه السلام في القرآن باعتماد مجموعة من المراجع، من المراجع هذه المراجع الكتاب المقدس النصراني، باعتبار الأناجيل هي مجموعة سير مكتوبة للمسيح عليه السلام في القرن الأول، هي وثيقة تاريخية بالإجماع. رشيد يقول له لا، إذا أردت أن تناقشني في سورة المسيح في القرآن فلا تذكر الأناجيل. طب أنا أقول لك هذه وثيقة تاريخية. لاحظوا هنا تشغيب رشيد لا معنى له. لماذا؟ لأنه بالإجماع الأكاديميين الذين يبحثون في الصورة التاريخية الحقيقية للمسيح عليه السلام فيما يسمى بالإصطلاح الإنجليزي The Quest for the Historical Jesus، البحث عن يسوع التاريخي، بالإجماع هم يتعاملون مع هذه الأناجيل باعتبارها وثيقة تاريخية، يأخذون منها يتركون. رشيد يقول له لا، إما تأخذها كلها أو تتركها كلها. طيب مبحث The Quest for the Historical Jesus كله قائم على الانتقاء، انتقاء علمي، ولذلك جاءت ما يعرف بيسمى بالكريتيريا of authenticity، معايير الصحة أو المصداقية أو الأصالة. فجاءوا بمعايير، معايير الإحراج مثلا قضية محرجة للكنيسة وموجودة في الأناجيل، فالأصل أن تكون صحيحة لأنه الكنيسة لا يمكن أن تضع أو الذين مع الكنيسة لا يمكن أن يضعوا شيء يضم النصرانية أو يضم المسيح. وضعوا مثلا إذا كانت هناك اصطلاحات باللغات السامية لعل الأرجح أنها صحيحة، وغير ذلك مثلا كثرة الشواهد بأكثر من إنجيل. جاءوا بأكثر من معيار وناقشوا كل معيار، تقريبا لا يوجد معيار إلا ولا فيه مشكلات، وليس هذا مجال الحديث في هذا الباب. إذن اعتماد الأناجيل مصدر تاريخي يخضع للانتقاء، هذا بالإجماع منهج الأكاديميين جميعا. يأتي رشيد يقول لك لا، تحدث لي عن صدق المسيح في القرآن من خلال القرآن. طيب هو القرآن هل هو وثيقة تاريخية بمعنى أنه فيه أسانيد إلى المسيح؟ لا، القرآن صورة المسيح في القرآن هي خبر غيبي. إذا أردت أن تعلم صدقه تنظر في القرآن هل هو كتاب من عند الرب سبحانه وتعالى معجز أم لا. فإذا ثبت أن أصل الكتاب معجز فالقصة صحيحة. أو إذا أردت أن تطعن في القرآن بإمكانك أن تطعن إما في إعجازه ربانيته أو أن تطعن في صدقه من خلال الوثائق التاريخية، وهذا ما فعله الدكتور منقذ. قال لهم إذا أردت أن تطعن فيه من خلال الوثائق التاريخية فعندنا الأناجيل الأربعة نناقش فيها هذا الأمر باعتبارها وثيقة تاريخية. صحيح أنها مجهولة المؤلفين تقريبا بإجماع النقاد، وهذا معلوم ذكرته في كتب ذكره الدكتور منقذ وغيره، يعني رغم أنها مجهولة المؤلفين ومشاكلها لا تحصى، إلا أنها وثيقة تعود للقرن الأول وكأي وثيقة تاريخية قديمة تتعرض للنقد والنظر. فالمشاغبة هنا مشاغبة غريبة جدا. يقول الدكتور جاء رشيد فقال للدكتور منقذ القصة القرآنية مأخوذة من الأناجيل الأبوكريفية. أبوكريفية يعني لغة المخفية، واصطلاحا هي الأناجيل التي لم تدخل إلى القائمة الرسمية المقدسة عند الكنيسة. يعني عندك الكتاب المقدس فيه مجموعة من الكتب، أناجيل، رسائل، رؤيا يوحنا، أعمال الرسل، فهذه الكنيسة قالت هذه الوحيدة المقدسة الباقي غير مقدس، يعني هذه قائمة قانونية، الباقي يسمى أبوكريفة. جاء رشيد فقال قصة القرآن مأخوذة من الأبوكريفة وبالتالي لا تصح. فجاءه الدكتور منقذ الصقار قال له أنت تخرف، يعني ما تقول لا معنى له، عامة هذه الوثائق التي تستدل بها علي كتبت بعد البعثة النبوية أصل، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية القرن السابع. فجاء رشيد فقال له كيف تستدل علي بالأبوكريفة؟ وأبوكريفة ناقشي بالقرآن يا رجل، أنت قلت قصة القرآن مأخوذة من الأبوكريفة، جئت أنا فقلت لك الأبوكريفة هذه عامتها وكتبت بعد الإسلام، فكيف تقول لي لا تتحدث عن الأبوكريفة؟ فما تفهمش الرجل هذا كيف يفكر، يعني يهاجم لمجرد المهاجمة. رشيد يقول الدكتور مقدس قال في المناظرة السابقة في البشارات قلت لي هناك أكثر من نسخة للكتاب المقدس، ترجمة للكتاب المقدس، قائمة كتب قانونية، هناك قوائم مختلفة عند الكاثوليك والأرثوذكس وعند الكنيسة الأثيوبية، والآن تستدل عليه بكتاب المقدس، فعن أي كتاب المقدس تتحدث يا رجل؟ ما وجه اعتراضك؟ أنا مش فاهم. أنا الدكتور منقذ يقول لك هذه وثائق تاريخية، يعني حتى أنا أستدل بها باعتبارها قابلة للنقد، سواء أخذت بالكتاب المقدس الأثيوبي الأكبر أو الكتاب المقدس البروتستانتي في 66 صفر. فيعني الرجل يناقش في غير محل الباب. مع ذلك الدكتور منقذ عامة كلامه كلام من الأجيال الأربعة، فمهما غيرت أصفار كتاب، غيرت يعني الكتاب المقدس من سواء نسخة الأثيوبية الكاثوليكية غير ذلك، الكتب الأجيال الأربعة موجودة. فحديثه عن اختلاف في الكتب المقدسة هنا لا محل له إذا كنا نتحدث عن الأجيال الأربعة، فهيدا هو أيضا هنا مجادلة في غير محل النزاع. فقتل يحيلك أن هذا الشخص الذي أمامك مضطرب في حديثه. طيب الخلاف الأكبر في الحقيقة هنا، من يرى المناظرة يرى أن رشيد تحدث في مجموعة من المسائل، قضية اسم عيسى، قضية أن اليهود قالوا لمريم يا أخت هارون، أن مريم دخلت الهيكل، في حين أن عامة حديث الدكتور مقدس قال في جل الحديث في مسألة واحدة فقط، هل المسيح عليه السلام بشر نبي أم إله أزلي؟ لماذا تحدث الدكتور مقدس هذا الأمر؟ يعني هو ببساطة شديدة جدا، الخلاف بين المسلمين والنصارى في هذه المسألة، لا هو في اسم المسيح ولا علاقة أم المسيح عليه السلام بهارون ولا دخلت الهيكل ولا دخلت، هذا هو محل النزاع، طبيعة المسيح عليه السلام، إما أن القرآن أصاب أو الكنيسة أخطأت، أقول أنا جيل توافق القرآن، أو الكنيسة أخطأت أو الكنيسة أصابت، إما الكنيسة أصابت أو القرآن أصاب، فأن تدخل في تفاصيل أخرى أنت تهرب من أصل الموضوع. لذلك حديث الدكتور منقذ كان طويل وتفصيلي وبين، وربما بإمكانك أن تحوله إلى كتاب بتفاصيله في موقف أهل العصر، عصر المسيح عليه السلام، من عيسى عليه السلام. فالدكتور منقذ كان في جوهر موضوع المناظرة، واعتمد على القرآن والكتاب المقدس، لأن القرآن هو صورة الإسلام والكتاب المقدس هو الوثيقة التاريخية، فكان منضبطا في ذلك. رشيد بقى يدندن حول مسائل جانبية في هذا الأمر. رشيد مارس عملية استغباء بشعة للسامعين عندما قال له الدكتور منقذ سقار، لاحظوا هذه النقطة قد لا ينتبه لها بعض الذين تعجلوا، دكتور منقذ سقار جاء بأدلة كثيرة على أن أتباع المسيح، أعداء المسيح، الناس الذين عاشوا في عصر المسيح أجمعوا على أن المسيح بشر عبد، والذين آمنوا به على أنه نبي، والذين رفضوه لأنهم ما اعتقدوا أنه نبي. جاء رشيد فقال ماذا؟ قال هذا كلام، أنت لم تأتي بشيء جديد، النصارى يؤمنون أن المسيح نبي لكنهم يقولون هو نبي وإله. طيب من يشاهد، أرجو من يعني أراد أن يتأكد من كلامي، من يعيد مشاهدة ما قال الدكتور منقذ السقار؟ الدكتور منقذ السقار ما كان يناقش أبدا هل المسيح فقط، هل هو نبي مجرد له صفة النبوة والعبودية أم لا، لا هو كان يناقش مسألة أساسية، هل الأهل عصره كانوا يؤمنون أنه نبي فقط أم لا، وجاء بلوحات كثيرة. يعني مثلا سنشاهد الآن مثلا من اللوحات التي جاء بها نص كلام ويليام إيدي، ماذا يقول؟ يقول واعتبروا يسوع أهل عصره يسوع نبيا ملهما، إن كنت أرى العبارة واضحة عندي، واعترافهم بأنه نبي ليس بتمام الإقرار بكل دعواه أنه المسيح. فهؤلاء لم يستنتجوا مما شاهدوا سوى أن يسوع نبي، ولكن نحن نستنتج فوق ذلك. ويليام إيدي ماذا يقول؟ يقول حتى لاحظوا حتى اللوحة، دكتور منقذ في الأعلى يقول يسوع عند معاصريه نبي فقط، دكتور منقذ كان فاهم الطبخة يعني، فكان يوضح المسألة ويقول نبي فقط. وهذا الباحث النصراني يقول أهل عصره يقولون نبي فقط، ونحن نقول هو نبي وأكثر من ذلك. الدكتور منقذ كان فاهم الموضوع. في هذه اللوحة مثلا الدكتور منقذ يقول ينقل عن التفسير التطبيقي وهو تفسير الكتاب المقدس كتبه نصارى من النصارى المحافظين، يقول ظن الناس أن يسوع نبي لأنه كأنبياء العهد القديم نادى برسالة الله بكل جرأة وشجاعة، وأحيانا كان يقيم الموت من الأموات وقد أقام كل من إيليا وإليشع وصبيا من الموت، وكان الناس محقين في اعتقادهم أن يسوع نبي، إلا أنه يفوق ذلك بكونه الله. إذن هذا التفسير ماذا يقول؟ يقول أهل عصره اعتقدوا نبي، لكنه في الحقيقة هنا أهل التفسير يقولون هو أكبر من ذلك. إذن هذا مسألة أخرى، هو عين ما أراده الدكتور منقذ السقار. ينقل عن تفسير إنجيل لوقا لويليام ماكدونالد، يقول عن أهل عصر المسيح آمنوا بأن الرب يسوع كان نبيا عظيما قد أرسله الله، لكنهم بقوله إن الله قد افتقد شعبه لم يكونوا على الأرجح قد أدركوا أن يسوع كان هو نفسه الله. إذن الدكتور منقذ كان مدرك أن النصارى يقولون إن المسيح نبي، وكانوا يقولون إنه نبي وأكثر من ذلك، ولذلك كانت حجته واضحة من خلال النصوص الكثيرة التي جاء بها من الأناجيل ومن النقاد ليبين أن أهل عصر المسيح كانوا يعتقدون أنه نبي فقط. الأمر كان أوضح من الواضح، لكن رشيد جادله في عين ما كان دكتور منقذ يريد أن يثبت أنه غير صحيح. مثلا من الأشياء الدكتور منقذ تحدث عن بشرية المسيح وغير ذلك، طبعا الرد معروف المسيح وناسوت ولاهوت، جانب بشري وجانب إلهي، كل الصفات العجز والنقص الموجودة في مسيح الأناجيل هي الطبيعة البشرية للمسيح وليست هي الطبيعة الإلهية للمسيح. طبعا الدكتور منقذ أيضا استدل له بنص تتفق الكنيسة على أنه متعلق بالجانب الإلهي في المسيح، وهو نص مرقس الفصل 13 العدد 32، يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب ولا ابن. هذا النص يقول إن موعد الساعة أو آخر زمان هذا أمر لا يعرفه أحد ولا الملائكة ولا الابن. بالاتفاق الابن هنا يقصد به الجانب في الكنيسة الجانب اللاهوتي. إذن هذا النص بالاتفاق لا علاقة له بناسوت المسيح، وإنما متعلق فقط بلاهوت المسيح بالطبيعة البشرية المزعومة. جاء دكتور منقذ أيضا فقال له انظر ماذا يقول أهم من يدافع عن النصرانية في العالم العربي، القموس عبد المسيح بسيط. القمص عبد المسيح بسيط وقف أمام هذا النص مستشكلا له، فماذا قال؟ قال إن المسيح قد كذب على التلاميذ ولم يقل لهم عن موعد آخر الزمان. لماذا؟ لحتى لا يسروا عليه ليخبرهم عنه. ففر من جهل المسيح الإله إلى أن المسيح كاذب كذاب. الإله يكذب، يعني ما هو إما لأننا نتحدث الآن هنا عن الإبن ونتحدث عن يسوع البشر، عن يسوع الإبن الإلهي، إما أنه جاهل أو كاذب. عبد المسيح بسيط اختار كاذب، هذا نقص في له. جاء رشيد فقفز وجعل كل النصوص متعلقة ببشرية المسيح ولم يناقش شيئا في هذا الأمر. النصوص كانت كثيرة لم يناقش منها شيء. هنا أيضا أراد رشيد أن يمارس التدليس فقال لا، هناك نصوص تدل على ألوهية المسيح. وهنا عندي تعقيبين. التعقيب الأول، إذا كانت هناك نصوص بشرية المسيح ونصوص ألوهية المسيح فهذا تناقض، الألوهية لا تجتمع مع البشرية فلا تحاول أن تجمع بهم، الكمال لا يجتمع مع النقص، الأزلية لا تجتمع مع الحدوث، وإلا اختل كل المنطق البشري، كل العقل سينهار. مع ذلك دعونا ننظر هذه النقطة التي أريد أن أتحدث فيها مع النصارى، ولو وقف أمامها أي نصراني يتأمل فيها بهدوء نفس بعيدا عن الأكروبات الممارسة عند تفسير النصوص سينتهي إلى الحق. لنفترض جدلا أن هناك نصوص تتحدث عن ألوهية المسيح، سيبقى أن هناك نصوص كما ذكر الدكتور منقذ السقار جعلت أهل عصره يعتقدون أنه نبي. اعتقاد أهل عصره أنه نبي حتى لو قال بعض المرات أنه عبارة توحي بألوهيته مشكلة كبرى. لماذا؟ لأن الرجل الذي الإنسان أو الشخص الذي يأتي لعصر ما برسالة مخالفة لثقافة العصر لابد أن يجمع بين أمرين: الوضوح والتكرار. أعطيكم مثال، أوضح مثال من الممكن أن يتصور. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة كان أهلها يعبدون إيش؟ الأوثان. بقى 13 سنة يحدثهم تقريبا في مسألة واحدة فقط: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. 13 سنة. لماذا اختصر هذا؟ ممكن تقول كلمة وتمضي تتحدث في تفاصيل أخرى كثيرة وتترك الموضوع، خلاص أنا وضحت الأمر. لا، هذه عقائد راسخة عند هؤلاء، فعليك أن تعيد التكرار لتوضح لتقيم عليه ما يسمى بالحجة الرسالية. هذه رسالة تقيم عليهم الحجة، حتى إذا دخلوا النار انتهى الأمر، يستحقون ذلك. لماذا؟ لأن من لم يستجب لرسالة النبي والإله سيكون عقابه، لا يوجد عقاب أشد منه، هو الخلود في النار. عارف يعني خلود في النار؟ أنا عايز إنسان فقط يفكر في الموضوع. خلود في النار مش سنة ولا سنتين ولا 10 سنوات ولا 100 سنة، خلود أبدي في النار. فلا بد أن تكون المسألة في غاية الوضوح، في غاية البيان، في غاية التكرار للإقناع، للمراجعة، لتحفزه أن يراجع نفسه. عندما ننظر في الأناجيل سنجد كل النصوص التي يستدلون منها كلها غامضة، كلها تحتمل تأويل آخر. يعني مثلا ويليام بيركلي: Jesus as they saw him، يسوع كما رأه الآخرون أو كما رأوه. يقول: كل النصوص التي تتحدث عن المسيح باعتباره ثيوس، الله ثيوس، كلها محل جدل وناقش فيها نقاط. بمعنى الألوهية الكاملة، الألوهية الكاملة، لا أتحدث عن الألوهية الناقصة التي تحدث عنها بولس. برشيد طبعا يتحدث عن بولس باعتبار بولس يقول بالهوية المسيح. ده يا عبد، هذه مشكلة عندما تناقش شعبويا. هذا مثلا The Cambridge Companion to St. Paul، حققه جيمس دان. جيمس دان من يقولون إن بولس يقول إن المسيح ليس بإله تماما كلية. يعارضه مثلا لاري هورتادو يقول لا هو قال ذلك. يعارضهم بارت إيرمان يقول لا، المسيح عند بولس هو أشبه بملك وهو كائن وسيط. والذي لا أشك فيه أن بولس أبدا لم يقل إن المسيح إله كامل، لأن الواضح جدا في رسائل بولس أن الآب فقط هو الخالق، المتفرد بالكمال الألوهية هو الآب. المسيح خلق به الكون، كائن قبل الكون، فهو كائن وسيط. من أراد أن يجمع النصوص سيكتشف هذا الأمر في رأيي بسهولة، وهذا ناقشته في كتاب صلى الله يزره في الأشهر القادمة بإذن الله في قضية التحريف، وناقشت فيها جميع النصوص المستدل بها على أثبات ألوهية المسيح واستعمال كلمة ثيوس وغير ذلك، وبينت أنها كلها محل نظر. فعندما يأتي إنسان ويناقش في هذه المسائل ويقول لك لا بولس قال، طب أنت مش فيها الجدل الكبير في بولس. بولس القضية ليست أثبات ألوهية المسيح، القضية عند بولس القضية هي ما هو نوع هذه الألوهية. عقيدة التابعية أن الإبن أقل من الآب هي عقيدة عامة آباء ما قبل نيقيا، وهي عقيدة بولس. بولس لم يقل بالألوهية كاملة، فأنت مش حتى محل الجدل في الموضوع. على كل حال، مما شاغب به، يعني عندما تقول مثلا المسيح ورب السبت، المسيح ابن الله، المسيح قال عمدهم باسم الآب والابن والروح القدس، ولا نص من هذه النصوص دال صراحة على ألوهية المسيح. ابن الله كان يستعمل عند اليهود على معنى التكريم الإلهي لشخص ما، سواء كان إنسان أو غير ذلك. اليهود من المتفق عليه من المعروف أنهم كانوا يقولون إن الملائكة أبناء الله، ومعروف عبارة بنو إلهيم أبناء الله في الكتاب المقدس. رب السبت، الرب بمعنى السيد، عمدوهم باسم المسيح، كيف تدل على الألوهية؟ مش عارف أنا، يعني أتحدث عن صريح الألفاظ. إذن لا يوجد نص عند علماء الأصول في الإسلام، النص هو ما لا يحتمل معنى ثاني، نص محكم مباشر لا يحتمل الشك. إذا كان المسيح قد جاء لليهود الذين كانوا يعتقدون أن البشر لا يكون إلها، أن النبي لا يكون إلها، أن المسيح المنتظر لا يكون إلها، فكان على مسيح الكنيسة أن يأتي ويقول لهم بتكرار وبوضوح: أنا إلهيم، أو أنا واحد من أقانيم إلهيم. من عجيب الأمر أن عبارات التثليث مثلا تجدها أول من بدأ بها تيرتليان، تجد مثلا لا تجد عبارة الأقنوم أن الإله واحد في ثلاثة أقانيم، هذه عبارة جاءت متأخرة. طيب المسيح إذا لم يبين، إذا كان المسيح إله فهو لم يبين شيء، فإذا كان لم يبين شيئا فقد فشل في ذلك، والإله يكون فاشل وقد ظلم الناس، والإله لا يكون ظالما، لأنهم إن لم يستمعوا له، وهم اليهود وهم عندهم مصلحات خاصة، فقد حكموا على أنفسهم بالنار. فمن عدل الله ورحمة الله وعلم الله أن تكون الرسالة واضحة لتكون حجة على الناس، واضحة ليس فيه إشكال، لا يمكن أن يفهمها الناس على أنه المسيح النبي. تبهدهم هم يعلمون أن النبي لا يكون إله. يعني مثلا النصارى يقولون إن التوراة في سفر تثنية 18-20 تتحدث عن الإخبار عن مجيء يسوع كما يقولون. هذا النص يتحدث عن نبي سيرسله الرب، والرب في هذا النص يقول كلام واضح، أنا سأوصيه يتكلم، يعني يقول النص: وأما النبي الذي أقيم لهم نبيا من وسط إخوته مثلك وأجعل كلامي في فمه، أي مثل موسى، فيكلمهم بكل ما أوصيه به. كل النصوص المذكورة هنا تتحدث عن نبي بشري مثل موسى، والكنيسة تقول هذا الإخبار عن عيسى عليه السلام. طيب كيف يكون هذا النص الذي يفهم بصورة واضحة في العرف اليهودي على هذا المعنى تجعلونه عن إله؟ كيف نجمع؟ إذن كان على المسيح أن يعقد محاورات لاهوتية واسعة جدا يتحدث فيها بصريح اللفظ، يقول لهم أنا أقنوم، الأقنوم الثاني أزالي، ما تعرفونه عن معنى النبي، لا يمكن أن يكون النبي إلها، أنا ناسوت ولاهوت، فيقطع كل الشبه حتى ينجو من أراد النجاة ببينة ويهلك من أراد الهلاك بعناد. هذه قضية أساسية، بعيدا عن أني تأتيني بنص وتقول لي لا هو يحتمل وأنظر كذا ولعل ومش عارف إيش، هذا جدل يكون بيننا نحن البشر، لأننا ممكن أن نعبر عن المعنى بطريقة خطأ، لكن في عندما تحدث عن الإله شيء ثاني تماما. هذا كمال الرب سبحانه وتعالى، وهذا ما يعجز عنه الجميع. ولذلك كما ذكر يعني الدكتور مقدس صقر، ويعني عدد كبير من رجال الدين في الغرب الآن أصبحوا ينكرون ألوهية المسيح، وذكر أنه في أمريكا وجاء بإحصائية 50% من الشباب في أمريكا التي فيها عدد كبير جدا من النصارى 50% ينكرون ألوهية المسيح. ما تقرأ الأناجيل لا تجد فيها ألوهية بالمعنى الواضح جدا، المسيح وإله بهذا المعنى. طيب شغب رشيد في مسألة دخول المسيح الخلاء، جاء دكتور منقذ فقال إن القرآن يخبرنا أن المسيح السلام كان يأكل الطعام هو وأمه مريم عليهما السلام، فمن لوازم ينتج عن الأكل أن يخرج الإنسان الأكل، أن يذهب إلى الخلاء فيتبول ويتغوط. كيف يكون؟ لاحظوا الإشكال الذي طرحه دكتور منقذ. الإله إذا كان المسيح عنده طبيعة بشرية، وتنزلنا معك جدلا، وطبيعة إلهية، عندما يذهب المسيح للخلاء يتبول أو يتغوط، وهذا عارض بشري فيش إشكال، هل كان يتبول ويتغوط بالطبيعة الإلهية أم البشرية؟ وهل يعني كيف أنتم تقولون إن الطبيعة الإلهية لم تفارق الطبيعة البشرية ولا لحظة ولا طرفة عين؟ إذا الذي ذهب يتغوط ويتبول هو في تفسيركم البشر والإله. يعني هل البشر يتبول والإله يراقب؟ مش فهم الموضوع. يعني كان هي الروح وهو روح إلهية، فهذا الاجتماع بينهما هو الذي يشكل هذا النقص. طبعا بالإضافة نحن نقول أنه لا فيش طبيعة إلهية ولا كلام فارغ، هذا الكائن الذي لا نعرف عنه إلا أنه بشر كان يذهب ويتغوط. جاء رشيد فقال هات لي نص من أناجيل يقول ذلك. يا رجل نص إيش؟ أنت تعترف أن المسيح كانت عنده جميع الأعراض البشرية، فلماذا تريدني أن أخصص؟ ألم يكن المسيح يأكل؟ هل جاء في الأناجيل أن المسيح كان يأكل وتتبخر الطاقة أو الأكل الذي يأكله يتبخر ولا يذهب الحمام؟ يعني هذا الصمت دليل على أنه كان فيه جميع الأعراض البشرية، فأنت المطالب بإثبات أن هناك استثناء في طبيعته البشرية. أما إذا جاءت الكنيسة فقالت في المسيح طبيعة بشرية كاملة، ولم يأتي في الأناجيل ما يخالف ذلك، فهذا يعني أنه كان فيه كل طبائع البشرية. من عجائب رشيد قضية أن أقول للدكتور موقف أنت تستدل عليه بملاحدة. طيب من هم الملاحدة؟ بارت إيرمان. طيب يا عم الحاج، بارت إيرمان أي إنسان يعرفه سمع له قرأ له كتابه عن مشكلة الشر وغير ذلك يعلم أن بارت إيرمان مش ملحد، هو لا أدري، وهو يكرر ذلك دائما. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، دكتور موقن لم يستدل ببارت إيرمان فيما يتعلق بقضايا التي لا نستدل بها بالملاحظة، وهي قضايا الخوارق المعجزات وإيمان بالله. قضايا إيمان بالله وقضايا الخوارق الملاحدة يرفضونها رفض مبدئي، فلا ننظر إلى كلامهم. لكن في القضايا الأخرى المتعلقة بمثلا الأسفار القانونية والأسفار الأبوكريفية وغير ذلك. بارت إيرمن عنده أكثر من كتاب سكريبتشرز مش عارف إيش، أكثر من كتاب تحدث عن الأسفار القانونية والأبوكريفة. فبارت إيرمن هنا حجة في الباب باعتباره من المتخصصين في ما يسمى بالأوري كريشانيتيز، له كتب كثيرة، والأسفار المقدسة القديمة تدخل في النصرانية المبكرة الأوري كريشانيتيز. فهذا رجل أكاديمي يتحدث في بابه في غير موضوع المعجزات والخوارق. العجيب الأمر أنه ورشيد ينكر على دكتور منقذ كلامه ومراجعه، في حين دكتور منقذ جاء له بجميع الأصناف من نصارى من بابا وكاثوليك وبروتستانت وأكاديميين في الأبوكريفة ومتخصصين في يسوع التاريخي ومفسرين وعرب وعاجم، يعني جمع له كوكتيل من جميع المراجع. يعني ما هي مراجع رشيد؟ ويليامز هذا سانت كلير، سانت كلير هذا منصر، المستشرقون اليوم يقولون كتابه ويعتبرونه كتاب جدلي مجرد وهم كلام كثير. يعني لا تجد أكاديمي محترم يرى حجية هذا الرجل. جاء أيضا بالعقاد، طيب ما علاقة العقاد بالأمر؟ العقاد له متخصص في النصرانيات وكتابه أنا أعرفه، قرأت منذ أكثر من 20 سنة كتابه على المسيح، كتاب سيء وضعيف لأن العقاد كان يكتب بلغة المثقف، وهذه قضية تخصصية. يعني أنت مش تقرأ 5 كتب وتصور أنك استوعبت، لا، هناك قد يكون مدارس أخرى. فكتاب العقاد فيه ضعف وفيه مشاكل، ومع ذلك العقاد قال الأناجيل وثيقة تاريخية، طبعا نحن نسلم بذلك. فرشيد حاول أن يجعل من كلامه لا الأناجيل وثيقة تاريخية والقرآن ليس كذلك، العقاد ما كان يتحدث في ذلك، ونحن لا نقول القرآن وثيقة تاريخية بالمعنى المادي كما هو في البحث التاريخي، وإنما أقول وثائق تاريخية هي الأخرى. يعني أما القرآن هو كلام رباني، إما أن يكون أصله رباني أم لا أو لا. فاستدل بالعقاد ولا قيمة لمرجعية العقاد في الباب، وقول العقاد ما لم يقول. جاء إلى الرازي فقال، مرة قال الرازي جاب الشبهة ولم يحسن الرد، مرة أخرى في الساعة الثانية في الدقيقة الرابعة ماذا قال؟ استدل بكلام الرازي وقال هذا كلام مسلم وليس كلام ملحد.
ده واحد مسلم مش واحد ملحد يقول هذا الكلام في تفسيري لسورة النساء. قلت شيء آخر بأني لم أكن أمينا في نقل كلام الرازي، لا، قلت بالحرف بأن الرازي قال هذا الكلام ورد عليه ردا لا يشفي الغليل إذا رجعت إلى المناظرة.
إذن هو يوحي لك أن الرازي هنا مستدل معترض على القرآن، في حين أنه كما قال له الدكتور منقذ سقر في المناظرة الرازي كان يعرض الشبهة قبل أن يرد عليه. لاحظوا الساعة، بداية الساعة الثانية الدقيقة الرابعة قال له هذا كلام مسلم وليس بكلام ملحد.
ده واحد مسلم مش واحد ملحد يقول هذا الكلام في تفسيري لسورة النساء،
بما يوحي أن المسلم يعترض. والرازي واضح جدا كان يذكر الشبهة قبل أن يرد عليه، فتخليط من ظرائف كلامه. يقول الموت شبيه للمسيح أمر كان معلوما في جزيرة العرب، والدليل على ذلك مخطوطة اكتشفت في نجح حمادي. طبعا أنت عندما تسمع هذا الكلام ستضحك من جنبك كما يقال. لماذا؟ مخطوطات نجح حمادي اكتشفت في منتصف القرن العشرين في مصر في منطقة نجح حمادي. هذه المخطوطات كانت مخفية، أهلها قاموا بإخفائها في جرار كبيرة، أخفوها قبل الإسلام. ففي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أوريدي مخفية، وهي في مصر، يعني هي في مصر ومخفية، ويقول لك كانت معلومة في الجزيرة العربية. طيب كيف تربط هذه بهذه؟ التمثيل التعبان هذا، إنسان يلقي أي كلام وهو مش فهم الموضوع. طيب من مراجع رشيد قالوا أنت تستدل علي بنقاد الغربيين وأنا أستدل عليك بمفسر القرآن فأنا أقوى منك حجة. طيب لحظة بس، أنت ممن استدللت بهم؟ يوحنا ذهبي الفم في القرن الرابع، يوحنا ذهبي الفم نصراني مدافع عن النصرانية، متعصب عن النصرانية، متأخر عن عصر المسيح، كان يقول ما أنظر ما حجته. رشيد يقول معجزات المسيح في طفولته لم تذكر في أناجيل الكنيسة الأناجيل الأربعة، ذكرت في وثائق أخرى غير معترف بها هرطقية توافق ما جاء في القرآن. فأراد أن يثبت أن هذه المعجزات الأولى لا تصح تاريخيا، فجاء برجل في آخر القرن الرابع النصراني متعصب من أباء الكنيسة قال المعجزات التي ذكرت عن المسيح قبل التعميد يعني قبل 30 سنة لا تصح تاريخيا وهي باطلة. ما قيمة كلام يوحنا ذهبي الفم في آخر القرن الرابع؟ ويوحنا ذهبي الفم قال كلام مرسل. طيب ما هو دليل تاريخي؟ ما هو دليل تاريخي ليوحنا ذهبي الفم؟ ولا يوجد ولا دليل فم. واحد قال كلام. طيب أنا سأتيك بقول الطبري للإنكار على ما تنكره علينا وقبل ابن تيمية وقول الشافعي وقول مالك. ما هو وجه الحجية هنا؟ أنا مش فاهم حتى هنا ما هو وجه الحجية في كلام يوحنا ذهبي الفم. هنا من الظرائف المناظرة من الظرائف الغريبة الصدمة التي تعرض لها رشيد. رشيد كان أقام مناظراته في الحقيقة على هذه النقطة. طبعا دكتور منقذ كثير من الأخوة عجبوا من ما قدمه في المناظرة. كل مسألة يأتي بها رشيد يأتي بها دكتور منقذ رد يعني جاهز يعني صور من الكتب واللوحات. يعني رشيد طبعا هو يعرف هذه الشبهات وما زاد عليها يعني مش مفاجأة. فجاء رشيد جعل همه الأكبر الذي كان يريد أن يقيم عليه المناظرة هو الآتي: القرآن نقل عن أناجيل أبوكريفية هرطقية للهراطقة، وهذه الأناجيل إذا كانت هرطقية فهي باطلة، وبالتالي فالقرآن أقام حجته على أناجيل باطلة. الدكتور موقذ نسفه نسفا تأصيلا وتفصيلا. أما التأصيل فقال له هذه النقطة، قال له: الأناجيل الأبوكريفية باعتراف علماء النصراني وجاء له بشهادات كثيرة عرب وأعاجم النصارى فيها حق تاريخي وفيها باطل تاريخي، وبالتالي اعتراضك علي من هذا الباب فاسد، لأنه لا يلزم من الأنجيل غير قانوني أن يكون كل ما فيه فاسد. ودليل ذلك طبعا المعروف جدا والمشهور جدا إنجيل يعقوب الأولي الذي كان حجة عند النصارى من القرن الثاني إلى الآن، فعند الكاثوليك يقيمون كثير من أعيادهم على ما جاء في هذا الإنجيل، وحتى في معرفتهم لسيرة المسيح كثير من المسائل التي لم تذكر في الأنجيل الأربعة موجودة في هذا الإنجيل يعتمدونها إلى اليوم. من ناحية التأصيل قال له: لا تلازم بين أن الإنجيل غير قانوني وأن يكون هذا الإنجيل كل خرافة. من ناحية التمثيل رد عليه بتفصيل، قال له: هناك عندك إنجيل إنجيل يعقوب الأولي والإنجيل الثاني في عهد مبكر، بالذات إنجيل يعقوب الأولي كان حجة في عصره إلى اليوم. بالنسبة متى المنحول والإنجيل طفورة العربي إنجيل متأخرة، أنا جيل متأخر، وجاء له بإنجيل متى المنحول بكلام طويل في اعتراف النقاد أنه بعد الإسلام. هذا إنجيل متى المنحول يعني كل ما عامة تقرأه في المكتبة ليس فيه تفصيل، فقط وجدت كتاب واحد باللغة الفرنسية فيه تفصيل جيد في هذا الباب، وهذا الرجل قام بجمع مخطوطات هذا الإنجيل من أوروبا من الأديان غير ذلك وبحث وقال لك: لا، هذا الإنجيل متأخر عن العصر الإسلامي. ذكرته في كتاب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى. إنجيل الطفولة العربي طبعا أنا عندما سمعت إنجيل الطفولة العربي يعني أنا أعلم بؤس هذا الرجل المعرفين. يعني إنجيل طفولة العربي عندي معه قصة في الحقيقة. إنجيل طفولة العربي هذا إنجيل له نسختين فقط، نسخة اكتشفها سيلك ونسخة أخرى موجودة حققتها إحدى الباحثات موجودة في إيطاليا وحققت باللغة الإيطالية. المخطوطة الثانية مكتوبة سنة 1299، المخطوطة الأولى اكتشفت ثم اختفت، فراهن أعداء الإسلام على أن المخطوطة الأولى المختفية أكيد أنها تعود إلى عصر قبل الإسلام. فأنا بقيت أستمر في البحث في هذا الموضوع، وأنا حتى وفقني الله سبحانه وتعالى أني قرأت مقال لإحدى الباحثات تقول لعل هذه النسخة موجودة في مكتبة في بريطانيا. فتواصلنا مع المكتبة، دكتور الأستاذ فيصل عازر تواصل معه وجاء وأرسلوا إلينا النسخة مصورة ضوئية عن هذا الإنجيل، وتبين حقيقة من خلال التفاصيل في مقدمته وبعض التفاصيل التي ذكرتها في الكتاب أن هذه هي نسخة سيرك سايك فيما أذكر ضمن اسمه سايك، هذه نسخته، وبينت بدليل لماذا هي نسخته. ونسخة مصورة والخط حديث جدا، من يقرأه كأنه ربما هذا الإنجيل كأنه كتب البارحة، يعني من المحال أن يكون هذا الإنجيل قد كتب عصر قبل الإسلام. يعني الإعجام الحروف ربما في الصفحة 309 مثلا، هذا هو الخط إن كانت الصورة واضحة عندكم، هذا الخط لا يقول أحد على وجه الأرض إنه خط قبل الإسلام، وهذه نسخة سايك صاحب المخطوطة سايك. وهذه نسخة أخرى. فأنهينا بفضل الله أسطورة إنجيل الطفولة العربي. هذا الإنجيل واضح متأخر عن العصر الإسلامي بقرون، وانتهت هذه الأسطورة تماما. لكن الرشيد بجماعة الخواجة جوجل يأخذ أي شيء من جوجل، سانت كلاد تيزل هذا، كلير وغيره، وناس تجاوزها البحث العلمي وينقل هكذا دون أن يميز. يقول إن ما جاء في القرآن كان يعرفه الناس، لأن هذه الأخبار التي جاءت في القرآن مذكورة مثلا في الأناجيل قبل الإسلام. طيب القرآن يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، في سورة هود. الغيب نوعين، غيب مطلق وغيب نسبي. بمعنى في غيب من الممكن بعض الناس يعرفوه، هذا غيب نسبي. مثلا أنا أعلم أن أمامي الكاميرا الآن، ليس الغيب عندي، من هو خارج بيتي الآن لا يعلم أن هذه الكاميرا أمامي، فهذا غيب لا يعرفه، غيب نسبي. هناك غيب مطلق لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، متى يوم الساعة لا يعرفه الله سبحانه وتعالى. ففي الخبر القرآني نوعين من الغيب، نوع من الغيب لا يعرفه كما تقول الآية أنت ولا قومك. إذن من هم قومك؟ أهل مكة كان يحاججهم ويقول لهم، وأهل المدينة من العربي ما كنت تعرفون الأمر. هناك أمور أخرى ذكرها القرآن من الغيب كان يعرفها بعض الأحبار يهود النصارى، وهناك أمور من الغيب لا يعرفها لا العرب ولا أهل مكة ولا أهل المدينة ولا يهود النصارى كما قلت. بمعنى هناك أمور جاء القرآن فاستدل بها لإثبات إعجازه، وهذا أمر ذكرته في كتاب براهين النبوة. قلت وجه الإخبار عن أخبار الأمم الثالثة في القرآن على وجهين أساسا. الوجه الأول الإخبار بما لا يعلمه إلا أهل الكتاب من الأحبار والرهبان. فالقرآن كما قصة يوسف عليه السلام كثير مما فيها موجود في الكتاب المقدس النصراني. وجه الإعجاز فيها هنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر أمي لا يعرف هذه الكتب، لا يعرف اللغات الأخرى، فعندما يأتي فيقول يذكر قصة يوسف عليه السلام بتفاصيل كثيرة موجودة في التوراة، فهذا وجه للإعجاز، لم يتعلم وأخبر بما لم يعلمه، وذاك سبيل لإثبات أنه وحي من السماء. الأمر الثاني عندما يأتي القرآن فيخبر أهل الكتاب بما لا يعلمونه مما جرى واندثر خبره، أو يصحح لهم الأخطاء. وفي الكتاب، هذا كتاب براهين النبوة، بيّنت بتفصيل هذا الأمر، المسائل التي صحح فيها القرآن وأخطاء الكتاب المقدس، القضايا التاريخية والعلمية وغير ذلك. وهذا أيضا وضحته في كتاب العلم وحقائقه، حتى النسخة مازالت، هذه النسخة كانت في الكويت، لم تصلني إلا منذ أيام، يعني مع بداية كورونا حجزت النسخ هناك ولم تصل إلا اليوم من الطبعة الثانية، ربما الآن وصلت الطبعة السابعة للكتاب. بيّنت فيها المسألة التي صحح فيها القرآن وأخطاء الكتاب المقدس. إذن عندك غيب يعرفه اليهود والنصارى، غيب نسبي، ليقول القرآن لليهود والنصارى هذا رجل أمي لم يتعلم، لم يخالط الأحبار والرهبان، لم يقرأ هذه الكتب باللغات الأعجمية، ومع ذلك يخبركم بما في كتبكم، وأيضا هذا القرآن يصحح الأخطاء التي في كتبكم ويثبت الحق فيها، سواء أخطاء عقدية التي تكتشف في العصر النبوة، لأنها بإمكان أن تحاجج فيها، وأن تحاجج أن هارون عليه السلام لا يمكن أن يكون هو الذي صنع العجل كما هي كما هو في التوراة، فهناك محاججة عقلية، النبوة يلزم منها العصمة، فلا يمكن أن يقع النبي في الكفر، محاججة عقلية. هناك قضية تاريخية وعلمية صححها القرآن تكتشف مع الأزمان لتؤكد ربانية هذا الكتاب. إذن قضية أنه لا، أخبار القرآن معلومة، فيها تفصيل كما قلت لكم. هنا ما قام به في الحقيقة رشيد عملية، إخواني هذه نقطة أريد أن تنتبه لها بصورة كبيرة جدا. رشيد قام بعملية انتحارية، وسبب ذلك جهله. يعني عندما يأتي رجل بعيد عن المعرفة ويريد أن يناظر معه ويريد أن يلزم خصمه بالباطل، فيقع في عملية انتحارية، يقتل نفسه من معه في تصوره، في الآخر لا يقتل إلا نفسه. لماذا؟ عندما جاء رشيد فقال القرآن نقل عن الأنجيل، عن الأسفار الأبوكريفية، كتب الأبوكريفية، إذن القرآن باطل. جاءه الدكتور مونك فقال له، هذه نقطة قوية جدا لا ينتبه لها ربما إلا اللي هو عنده خلفية في الموضوع، قال له العهد الجديد اقتبس من نصوص أبوكريفية، إذن يلزم على مذهبك أن العهد الجديد باطل المزور. رشيد بلع السكين وهرب من الموضوع. بلعه لما، وهذا أنا فصلته في الكتاب، في كتاب كتاب عندي فصل كامل في قضيته، حديث مطول في اقتباس العهد الجديد من سفر أخنوك وغير ذلك. رجل بلع السكين وصمت لأنه لو تكلم سينتبه السامع. قام بعملية تحري عندما أتهمك أنك إن فعلت با فأنت مذنب، ثم يتبين أنني أنا فعلت با أيضا فأنا مذنب. إذا وقع الكتاب الفلاني في القضية الفلانية فالكتاب هذا ليس من عند الله. يتبين أن كتابي أنا كمتحدث نصراني مثلا عياذا بالله من الشرك، أن هذا الكتاب الذي أدافع عنه مثلا أن أجيل الكريسة وقع في نفس المصيبة. لما ألقمه الدكتور مقنط حجرة فصب الحداد، لأنه قام بعملية انتحارية سببها جهله من جهة لا يعرف عن النصراني شيء، والأمر الثاني سببه أنه لا يبحث عن الحق. نبدأ بالشبهات التي أثارها، وربما الدكتور منقذ لم يفصل فيها كثيرا بسبب وقت المناظرة، والدكتور منقذ كان تركيزه على قضية المسيح نبي فقط أم نبي مؤله. عندك مثلا، والوقت طبعا طال وأنا أدرك ذلك وأعتذر، لكن الموضوع يحتاج تفصيلا. عندك مريم أخت هارون، عندما قال اليهود لمريم عليه السلام يا أخت هارون، قال لنا رشيد هذا يدل على أن ماذا يدل؟ على أن القرآن أخطأ. لماذا؟ لأن أخت هارون هي مريم أخت موسى وهارون عليه السلام وليست أم المسيح، فهذا خطأ. وهذه شبهة قديمة جدا. قبل أن تتحمس وتقول هذا يثبت قطعا خطأ القرآن، تحتاج أن تتمهل. بمعنى حتى يكون القرآن قد أخطأ في ذلك، لابد أن يمتحن، أن ننظر في القرآن نفسه في تفاصيل أخرى وفي ما قوله نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لماذا علينا أن نراجع القرآن بقية الصورة والآيات؟ لأن القرآن بالاتفاق يعني الكتاب، القرآن كتاب واحد، يعني أناجيل الكنيسة وأصفال الكنيسة المقدسة كتبها مؤلفون مختلفون. يعني ممكن أن يكون الكاتب كتب عبارة بمعنى والثاني فهمها بمعنى ثاني، فلا يكون ألف حج على باء، لكن القرآن كل صورة حج على بعض. فننظر في القرآن، إذا كان يا أخت هارون يعني أن القرآن أخطأ فجعل مريم تعيش في عصر موسى عليه السلام، يعني عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام قد عاش في عصر موسى عليه السلام، يعني عاش في عصر الفرعون. يعني عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام عاش في القرن الأول الميلادي، فلابد أن تأتي صور القرآن في الحديث في هذا الباب بهذا المعنى. نحن لو راجعنا القرآن ماذا سنجد؟ سنجد بوضوح شديد جدا شديد جدا أن القرآن يتحدث عن موسى عليه السلام، أنبياء كثر بعد موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، بما يظهر بوضوح تام أنه لا يمكن أن يكون هذا القرآن قد جعل عيسى عليه السلام في عصر موسى عليه السلام. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذا هناك أنبياء بعد التوراة، التوراة نزلت على موسى عليه السلام، يحكم بهذه التوراة أنبياء جاءوا بعد عيسى بعد موسى عليه السلام. القرآن يقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. إذن عندنا أنبياء بعد موسى قالوا لقومهم، أنبياء بعد موسى، أمر واضح جدا. طب من الواضح جدا من المتفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين أن القرآن واضح جدا أنه يجعل عيسى عليه السلام آخر الأنبياء، آخر أنبياء بني إسرائيل، وهذا أيضا صريح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندك عيسى عليه السلام آخر نبي، وهناك موسى عليه السلام، وهناك أنبياء بعده. فمن الواضح جدا أنك لا يمكن أبدا أن تقرأ القرآن لتقول إن عيسى عليه السلام قد عاش في عصر موسى عليه السلام. يعني لا يمكن أن تفهم أنه عندما كفل زكريا مريم يعني ولد بعد ذلك موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، باعتبار مريم أكبر من موسى عليه السلام. عندما تقرأ عن خبر المسيح لا تجد أثرا لخاله موسى عليه السلام، لا تجد أثرا لخاله هارون عليه السلام. عندما تقرأ خبر بني إسرائيل في مصر لا يقع في خلدك تماما أن عيسى عاش معهم هناك وخرج معهم من مصر إلى سيناء إلى كنعان. لا يمكن أن تقرأ قصة موسى السلام ويقع في خلدك تماما أن شخصية عيسى عليه السلام وجدت هناك. أيضا هذه الشبهة أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ كما هو في حديث مسلم. يقول في أحد الصحابي الذي سئل عن هذه الشبهة فقال له: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ صحابي اعترض عليه فرسول الله يقول لهم: لا، في الزمن القديم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين. كما يقول الشيخ الإمام طاهر بن عاشور في تفسيره تحرير التنوير، هذا الأمر يحتمل تفسيرين، يعني يحتمل تفسير أن هذا هارون رجل صالح في ذاك الزمان، يحتمل أنه هارون النبي. إن مريم كانت كما هو واضح من إنجيل لوقا عندما تربط علاقتها بإليسابيث قريبتها مريم، وهذا قول مفسر الكتاب المقدس وغير ذلك، مريم كانت هارونية، والهارونيون كانوا ينشغلون في عصرهم بالهيكل. إذا كان إنسان من هاروني وله عناية بالهيكل كان إنسان متعبد كما نقول في جماعتنا اليوم في جماعة المساجد. فجاء اليهود قالوا له: يا أخت هارون، يا من تنتمين إلى هارون عليه السلام، أنتم الجماعة أهل الطهر، كيف تقعين في الزنا؟ هذا الكلام الذي أقوله سيقول لك رشيد: لا أنت تؤلف من عندك وأنت تقول كلام واضح البطلان. طيب أنا سأتيك بشخص مش مسلم ويبغض الإسلام وترجم القرآن لغة إنجليزية، جورج سيل ماذا يقول؟ جورج سيل يقول عن أخت هارون: يعتقد العديد من الكتاب المسيحيين أن القرآن مدان بباطل واضح في هذا الخصوص، قضية أخت هارون والخلط التاريخي، لكنني أخشى أن المسلمين قد يتجنبون هذه التهمة كما يفعلون من خلال عدة إجابات. وذكر الإجابات: إما مريم كان لها أخ اسمه هارون، أو كان لديه الأب نفسه، أو لكن أم مختلفة، ويعتقد بعضهم الآخر أن هارون شقيق موسى هو المقصود هنا. فذكر قال: هذه الأجوبة الإسلامية من الممكن الإفلات منها بالتهمة. جاء رشيد قال لك: لا يمكن أن يفوت. لماذا؟ لأن عبارة أخت هارون تدل على الأخوة سستر هود في نفس الزمان، ولا يمكن أن تدل على غير ذلك. دائرة المعارف الكتابية أشهر دائرة انسايكلوبيديا نصرانية باللغة العربية، كتبها نصارى يعني قد أشبعوا نصرانية، يقولون فيها إن كلمة أخت في مقالة أخت، يعني أخت جاءوا فسروا تحتها ماذا قالوا. قالوا تستخدم هذه الكلمة كثيرا في العهد القديم، وهي في العبرية أخوت، كتبوا أظن في النص العربي خطأ، وهي في العبرية أخوت للإشارة إلى كذا كذا، أخت شقيقة من نفس الأبوين، امرأة من نفس العائلة أو العشيرة، امرأة من نفس البلد أو الناحية، يقال مجازيا عن مملكتي إسرائيل ويهوذا إنهما أختان، تعتبر المدن المتحالفة أخوات، تستخدم. ذكروا استعمالات كثيرة لمعنى أخت. إذا الأخت لا يقتصر فيها على معنى الأخوة في نفس الزمان، وإنما تطلق على ما هو أوسع من ذلك. أسيبك من ذلك، كل ما أقوله لك الآن إن شاء الله تجده موجودا في كتاب شبهات تاريخية حول القرآن الكريم، دعك من هذا، اذهب إلى موسوعة الإسلام، موسوعة إسراقية معادية للإسلام رد عليها علماء الإسلام طويلة. تقول هذه الموسوعة سأعطيكم بالضبط الصفحة، مقال فينسينك، مقال اللي هو عن مريم، إنسان في الفيديو في الإسلام 1991 المجلد السادس الصفحة 630، يقول بالحرف: ليس من الضروري، يقول عن أخت هارون عبارة يا أخت هارون، ليس من الضروري افتراض أنه علينا أن نفسر روابط القرابة هذه بالتفسير العصري لها. الاستعمال العربي لكلمتي أخت وابنة كمقابلهما الذكوري من الممكن أن يدل على قرابة ممتدة، قرابة تناسل أو قرابة روحية، وقرابة مريم مع هارون قرابة تناسل، هي من الهارونيين، هي هارونية، وأيضا قرابة روحية باعتبار الهارونيين كانوا يعتنون بالهيكل. فدفعت الشبهة من ناس معادين للإسلام. يقول لك مريم طيب ابنة عمران، وعمران هو أبو موسى عليه السلام، فكيف يكون أبو مريم اسمه عمران؟ طيب أنت متصور عمران هذا الأسماء المقدسة هذه تسمى بواحد فقط؟ طيب أنت حتى تعترض على القرآن عندما يقول أن مريم هي ابنة عمران، لابد أن تأتيني بوثيقة تاريخية تقول إن اسم والد مريم الثاني، وثيقة مؤكدة، وله أول اسم واحد وهو ليس بعمران، يعني قد تأتيني به اسم ويكون له اسم ثاني كان منتشر كثيرا عند بني إسرائيل، يكون الرجل أكثر من اسم. طبعا أنا أطلت بصورة كبيرة جدا. اسم ما اسمه والد مريم عليها السلام؟ اسم والد مريم في إنجيل يعقوب الأول الذي يرفضه تقبله الكنيسة في في فيما يتعلق بتواريخ المسيح السلام، ويرفضه رشيد كما يزعم. اسمه يهوياقيم، يهوياقيم بالعبرية يعني، هذا اللي هو اسمه. وكثير من المراجع الكنسية تقول اسم والد مريم هو يهوياقيم. طيب أنت تقول هذا الإنجيل غير معترف به وغير حج. طب أنا كمسلم أقول هذا الإنجيل وثيقة تاريخية فيه حق وفيه باطل، وليس بحجة علي أن يقول اسمه يهوياقيم. أنت تقول هو مرفوض، خلاص مرفوض. إذن بما تستدل؟ ستقول لي لا، في النصارى وقع في ورطة، لأنه يعني هذا الإنجيل الذي يعتبرونه حجة في فيما هذه المسائل التفسيرية يقول يهوياقيم، وعندهم مصيبة أخرى هي في إنجيل متى، في إنجيل لوقا العدد الفصل الثالث العدد 23 يقول إنه هالي هو الذي، وهذه قصة فيها تفصيل كبير جدا. في إنجيل متى وإنجيل لوقا جاء نسب المسيح، نسب المسيح في إنجيل متى، وإنجيل لوقا هو نسب يوسف النجار خطيب مريم، إذن هو ليس بنسب المسيح. فالنصارى هناك تناقض بين نسب إنجيل متى وإنجيل لوقا، فماذا فعل النصارى للخروج من الورطة؟ ماذا تناقض؟ قالوا لا، متى في نسب يوسف النجار، ولوقا هو في نسب مريم. طيب ما فيش مريم هنا أصلا، مع ذلك قالوا لا هو عن مريم. طيب ماشي، من هو أب مريم هنا؟ يطلع لنا هالي. إذا الكنيسة تقول اسم عندها تناقض في تراثها، إما هالي أو يهوياقيم، عندكم تناقض. طيب يقول لنا رشيد مريم في القرآن دخلت الهيكل، ومن المحال أن تدخل امرأة المحراب باعتبار المحراب مكان مقدس. أقول له لابد أن تتعلم. طيب قاموس الكتاب المقدس تحت مقالة محراب تقول محراب إما مؤخر الهيكل أو قوس الأقداس، وتضيف تقول هذه الكلمة ترجمت للكلمة العبرية دبير التي تعني مؤخر، وقد وردت هذه الكلمة في الترجمة العربية، ومن دراسة هذه الشواهد يتضح أنها استعملت كناية عن قدس الأقداس أو الهيكل كله. إذن استعمال كلمة المحراب، كلمة محراب إما أنه قدس الأقداس أو الهيكل كله. طيب هل كانت المرأة تمنع من دخول، لنسلم جدلا أن المرأة كانت تمنع من دخول قدس الأقداس، هل كانت تمنع من دخول الهيكل؟ هل كانت تمنع من أن تنظر إلى الهيكل؟ ستيفن دونالد نورس في كتابه كشف تاريخ عائلة يسوع Unraveling the Family History of Jesus ماذا يقول؟ هذا في هذا الكتاب بحث قضية وجود عذراوات دخلنا الهيكل وبقينا فيه مدة طويلة، يعني تنظر البنت العذراء للهيكل 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة. بعث في هذا الكتاب وجاء بوثائق تاريخية كثيرة، تجدها في كتاب شبهة تاريخها وحلق القرآن الكريم، وبين بالأدلة التاريخية هذا الأمر. يقول سألخص الأمر، يقول من الواضح وجود نظام في الهيكل لعذارة الهيكل زمن ولادة مريم العذراء، وقد شهد آباء الكنيسة وملفاناتها أي المعلمين اللي فيها الذين عاشوا في القرن التالي أن العذراء مريم قدمت إلى الهيكل وخدمت هناك من سن الثالثة حتى سن 14، كما هو في إنجيل يعقوب الأولي الإدعاء بأن العذراء عذراء المعبد كنا أسطورة من أساطير الأساقفة الكاثوليك المهووسين بالعزوبة لا يصمد أمام النقد، وجاء بشواهد تاريخية كثيرة. من هذه الشواهد طبعا المشنة اليهودية، من هذه الشواهد التي ذكرتها إحدى الباحثات بعض الأصفار الأخرى اليهودية القريبة من القرن الأول أو التي هي من القرن الأول، وهذا كتاب فيه تفصيل في هذا الباب. فوجود عذراوات في الهيكل كلام لا شك فيه، بل الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بما يسمى في الغرب بعيد دخول الثيوتوكوس الأقدس إلى الهيكل، دخول مريم إلى الهيكل، يعني هذا عيد عند الكنيسة أصلا. فكيف تقول لي إن هذا أمر غير صحيح؟ شبه لهم، يقول لنا الرشيد كيف تتحدث عن شبه لهم في القرآن، والمفسرون اختلفوا في من شبه بالمسيح. طيب اختلف المفسرون، ابحث اسحب أي دراسة موسعة لتفسير الكتاب المقدس ستجد اختلافات لا تحصى. اختلاف المفسرين ليس حجة على النص، وإلا لسقط الكتاب المقدس أصلا. معروف أن الخلاف ما بين مدارس الإسكندرية ومنهجها التفسير المجازي والمدارس الأخرى، فكيف تتحدثني وأوريغانوس ومن خالفوه، فكيف تقول لي اختلاف التفسير يسقط النص ويسقط حجية النص؟ مش فاهم هذا البشر من الاستدلال. يقول طيب لماذا القرآن لم يحدد من هو شبيه؟ طيب لو قال لك القرآن هو يهوذا الإسخريوطي، أو قال لك هو سمعان القيرواني، ماذا ستستفيد؟ أنت لن تستطيع أن تعود إلى العصر الأول. القرآن قال لك هو شبيه ليؤكد لك على نقطة أساسية، اكتفى بهذه المسألة لينقض مسألة الصلب الكفاري الفدائي، الفداء، عقيدة الفداء، عقيدة أساسية، المسيح مات من أجلنا على الصليب. القرآن قال لك المسيح لم يموت على الصليب، يكفيك ذلك. من لن يغير شيء؟ لأننا لا يمكن أن نتأكد تاريخيا ممن صلب، ممن صلب. طيب كيف نتأكد أن من هذا الأمر؟ إذا آمنت أن لا يوجد حجة تاريخية تنقض قضية الشبيه، إذا ثبت لك أن القرآن رباني فقد ثبت قضية الشبيه تبعا. أما التأكد منها من صلب، لا القرآن لا المثبت قادر على ذلك ولا النافي قادر على ذلك، لأننا لا نملك ولا شهادة تاريخية معاصرة للمسيح ولا شهادة تاريخية. الأنجيل الأربعة كتبت بعد المسيح لمؤلفين مجهولين، ذكرت ذلك في كتبي وذكر الدكتور المنقر. لماذا ترك الله الناس يخدعون؟ من قال لك أن الله سبحانه وتعالى ترك الناس يخدعون؟ ألم تقل لنا إن قضية الشبيه كانت معروفة في الكنيسة؟ وكنت قد نسبت هذا الأمر إلى الهراطقة، فهي كانت معلومة، فهناك ناس قد علموا أن ليس المسيح هو الذي صلب، فلم يترك الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. القضية أن الذين قالوا أن المصلوب هو المسيح هم الذين انتصروا لاحقا. ببساطة شديدة جدا تقول أن الله سبحانه أن القرآن عندما يقول أن الله، عندما تخبر أنت عن القرآن الله والله خير الماكرين، تقول أن المكر بمعنى الخداع. لا المكر لغة هو التدبير الخفي، وهؤلاء مكروا والله سبحانه وتعالى مكر، هذا من باب المشاكلة، التوافق في اللفظ والاختلاف في المعنى. فهؤلاء مكروا مكر سوء والله سبحانه وتعالى مكر مكر خير، والمكر لغة هو التدبير الخفي، فلا يقال فيه إنه حق ولا يقال فيه إنه باطل. تقول شخص طب هذه نقطة الموسم حقيقة، يعني هذه نقطة الموسم. تقول يقول هذا أمر ضعيف جدا، يعني يقول إن أن يصلب شخص آخر ما كان المسيح، هذا أمر يؤدي إلى أنه هناك شخص ظلم. أنت خايف على الشخص الذي ظلم وتعتبر هذه يعني خطأ في حق القرآن، ولا تنظر أن النصرانية كلها قائمة على مظلمة. بمعنى نحن عندما نقول إن هناك شخص آخر ظلم صلب، الشائع إما هو أنه يهوذا الإسخريوطي وهذا إنسان ظالم فاجر فنال عقوبته، أو نقول هو واحد من تلاميذ المسيح قدم نفسه فداء للمسيح، قال أنا سأموت من أجلك لأنك أنت يعني لا أريد أن يتمكن منك أعداءك، أنت الرمز عندنا، أنت القدوة، سأحميك. وهذا يحصل في الجيوش وغير ذلك، أنت قد تفدي بنفسك قائد جيش لأنه هو الذي يقود هذه المعركة، وهذه معركة العقيدة أعظم من معركة السلاح. فعندنا تفسير معقول، أنتم عندكم تفسير كارثة. هذا التفسير يقول، هذه المسألة تقول إيه؟ إن النصرانية قائمة على أن الإله الآب عقد عقدا مع إبراهيم، قال له فيه، هذا سأعطيكم ملخص النصرانية وهو دقيق جدا بالمناسبة. الإله الآب في النصرانية جاء فعقد عقدا مع إبراهيم، قال له أنا سأعطيك شريعة أنت ونسلك، هذه الشرائع عليكم أن تلتزموا بها حتى تدخلوا الجنة. اكتشف الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لاحقا أن البشر فيهم فساد، البشر متنيلين بستين نيلة كما يقول أهل مصر، يعني فيهم فساد لا يمكن أن تجد واحد منهم صالح. فقال لا القصة مش هتمشي هكذا، أنا حتى أمشي الأمر سأسحب الشريعة وأجعل ابني كفارة عن أخطاء الناس، فآتي بابني الإله الأزلي وأضعه على الصليب ويموت فداء الناس وتنتهي القصة. هذا هو ملخص دقيق جدا للنصرانية. هذا فيه ظلم، ظلم للابن الذي لم يرتكب شيئا وقتلته على الصليب. طبعا لا معنى لقتل الإله تماما، أنا مش فاهم مع مصيبة أخرى، يعني أنت تقول الناسوت الجانب البشري مات، طيب أنت الفداء هو أن يقتل الإله، الإبن الإله مش الجسد، طيب كيف يقتل الإله؟ القتل بمعنى هو مغادرة الحياة، طيب الإله لا يموت فكيف يغادر الحياة؟ حتى مفهوم موت الإبن هذه مصيبة. بعيدا عن ذلك، ظلم للإبن الذي قتل بغير سبب وهو إله مش حتى بشر، وظلم للبشرية أن هناك ناس تجتهد ومثلها مثل الذي لا يجتهد، الكل دخل الجنة ما دام آمن بالإله الصالح والطالح، ما دام آمن إنه المسيح مات من أجله كما هو صريح قول بولس، وهو الذي يدافع عنه البروتستانت ومنهم رشيد. إذن الظلم يعني نصرانية يعني كوكتيل ظلم. فيأتي فيقول لك كيف يعني، أيضا يقول لك أحمد ديات يقول بنظرية الإغماء، هذا كلام فارغ. الشيخ أحمد ديات رحمه الله عليه قال إنه لا يقول بنظرية الإغماء، أن المسيح وضع على الصليب ثم أغمي عليه ثم نزل من ذلك ثم خرج من القبر، أي صلب لكنه لم يموت. الشيخ أحمد ديات صراحة قال هذا ليس بقولي، تجاوز هذه النقطة سريعا فليس له فيها أي حجة. قال لنا الكلمة في البدء كان كلمة، الكلمة عندما يقول القرآن إن المسيح كلمة من الله أو كلمته، عندما يعترض رشيد على أن يكون المسيح كلمة الله في المرجعية الإسلامية، يقول القرآن أخذ عبارة اصطلاح يدل على أهوية المسيح واستعمله دون أن يدرك خلفيته، هو بحيث أنت مش عارف الخلفية أصلا. يعني بمعنى القرآن كما ذكر دكتور مقبل سقال في المناظرة بوضوح، عندما ذكر أن المسيح هو كلمة الله وضح في السياق نفسه أن الله خالق كل شيء، فالكلمة نفسها المسيح باعتباره أثر من أثار الكلمة مخلوق. فالمسيح كلمة الله بمعنى أنه خلق بكون فيكون. طيب لماذا يقال المسيح هو كلمة الله الذي خلق بكون فكنا كلنا خلقنا بكون؟ لا هذا من باب الخصوصية. ليش؟ لأننا كلنا خلقنا بكون لكن من خلال صورة طبيعية، أب أم، علاقة بينهما، جنين، ثم يوجد الإنسان. المسيح خلق بكل مع خصوصية زائدة أنه خلق بأم دون أب، فبسبب هذه الخصوصية نسب هو بصورة خاصة إلى أنه كلمة الله، مع تفسير إن شئت أقول هامشي أو على جنب لهذا المعنى أن الله خالق كل شيء بما يدخل في ذلك عيسى عليه السلام. الإشكال عندك يا رشيد أن عندما تقرأ مقدمة إنجيل يوحنا التي قال عدد من النقاد إنها أصلا زائفة لا تصح، هذه المقدمة تدل على أن المسيح إله مخلوق، لأن هذا هو التفسير الفلسفي لنظرية الفيض، أن الإله الأزلي لا يخرج عن الواحد العدد الكثير وإنما واحد فقط. هناك مشكلة فلسفية قديمة هي علاقة الأزلي بالحادث، فقالوا هناك عقل أول يفيض عنه وعن هذا العقل يفيض أكثر من عقل، نظرية الفيض. هذه النظرية هي التي تظهر في مقدمة إنجيل يوحنا وهي تؤدي إلى القول إن المسيح مخلوق. المقدمة تقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان كلمة الله، وهي ترجمة خطأ في الحقيقة على كل حال، لأن الكلمة كان كلمة إلهية وليست خلق الله، لأن هنا ليست هوثيوس وإنما ثيوس. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هذا النص يدل بوضوح على أن هذه الكلمة كانت عند الله. ما معنى كان والكلمة كان عند الله؟ يعني كان الله وكان عنده الكلمة، وبالتالي ما خلق الكون. إذن الكلمة واسطة مخلوقة بين هذا الإله الأزلي وهذا الخلق، ولا يمكن أن يفهم هذا النص الأفلاطيني كما بيّن ذلك الدكتور مقدس سقار إلا على هذا المعنى الهرطقي. إذن هذه المقدمة مقدمة في الحقيقة هرطقية، أنتم لم تفهموا معنى الكلمة عندكم. اسم عيسى القرآن، هو رشيد يقول المسيح اسمه يشوع، وباليونانية يسوس، بس اسمه في الأصل يشوع، والقرآن قال عيسى. طيب أين الشبهة؟ يقول هل ممكن أن تكون الشبهة القرآن أخطأ في نقل الاسم؟ طبعا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لسبب بسيط جدا. هذا السبب هو الآتي، أن رشيد وغيره يقولون صاحب القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عندي صلوات ربي وسلامه عليه، يقولون هو التقى يعرف النصارى واليهود والهراطقة وغير ذلك. طيب أنت هذا الرجل العربي الذي عاش في القرن نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، هذا الرجل التقى بالنصارى واليهود وعلم ما في كتبهم، فكيف سيخطئ في أهم شيء في الموضوع وهو اسم عيسى عليه السلام؟ ولذلك المستشرقون ومنهم نيل روبسون الذي ينقل عنه، المستشرقون لا يناقشون خطأ القرآن، يقولون هذا أمر بازلينج محير، مش فاهمين ليش القرآن وضع هذا الاسم، لكن لا يخطئون. لأن التخطئة سببها إيش؟ أن القرآن أخطأ. طيب كيف يخطئ وهو يعرف تفاصيل كثيرة، أناجيل، ويعرف مدرسات وتلمود وغير ذلك كما تزعمون، ويخطئ في ألف باء؟ طيب هذا مستحيل. ولذلك المستشرقون يقولون احنا عايزين نعرف. كثير منهم يقولون هذا اسم، أقرب طبعا تفسير هو أن هذا الاسم هو الذي كان يعتمد في الحجاز، لا أقول في الجزيرة العربية كلها، في الحجاز كان نصارى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما يعرفون من اسم عليه السلام. يعني مثلا لو جاء اليوم نبي في لندن مثلا، وذهب للنصارى في لندن وقال لهم أنا سأقول لكم ما تقولونه عن المسيح صواب أو خطأ. سيقول لهم like Jesus is the son of God مثلا. عيسى يسوع هو ابن الله. هل لو قال لهم Jesus is the son of God هل سيقول لهم أنت أخطأت؟ أنت سميته Jesus واسمه يشوع؟ لا، هو يخاطب بلغة العصر. كلنا اليوم يعني لاحظوا الفرق بين اسم Jesus ويشوع الذي هو مختصر من اسم أطول، يعني فرق كبير جدا. لكن لا يعترض أحد لأنك تتحدث عن اسم هو دلالة على شخص معين نتفق عليه. مع العصر قد تتغير استعمالات الناس في التسميات، فعلى هذا الوجه لا يوجد أي إشكال. في تفسير آخر هو تفسير جميل في الحقيقة وذكرته في الكتاب، اسم عيسى هو من نحت القرآن. بمعنى هو رشيد يقول لماذا لم يسميه يسوع ويسوع هو الذي كان منتشر؟ دكتور منقذ قال له وهو قول قوي جدا وذكره دكتور أوف سعد من قبل، يسوع في العربية من ساعة يسوع بمعنى هالك. فإذا سمعت يسوع في البيئة الحجازية أول ما يجي في بالك الهالك، يسوع للهالك. فغيره سماه القرآن عيسى بعكس الاسم، لأن هذا الاسم في الجذر العربي، في الجذر العربي من معنى السياسة، السياسة حسن التدبير، يعني من المعنى إلى نقيره، نقله من يسوع الهالك إلى من يحسن التصرف. ستقول لي لا هذا بعيد، لا هذا في سنة قرآنية موجودة. يعني مثلا عندك شاؤول اسمه في القرآن طالوت، طيب هو في البابل اسمه طالوت اسمه شاؤول، لماذا سماه القرآن لم يسميه شاؤول؟ لأن شاؤول اسم مفعول بمعنى المسؤول، من يسأله الناس طلبا لقضاء الحاجة، هذا الاسم قبيح في المعنى الإسلامي. فسماه القرآن طالوت لأنه طويل، أنه طويل، فغير الاسم مراعاة للمعنى. وهذه سنة موجودة حتى في إمام مسلم، روى في حديث أن عمر رضوان الله عليه كان عنده اسمها بنت اسمها عاصية، غير اسمها إلى جميلة. في بنت اسمها حزم سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل. فتغيير الأسماء من القبيح إلى الحسن مع الدلالة على نفس الشخص سنة نبوية وسنة قرآنية ليس فيه شيء. بل إنك تجد أنه أن المسيح مثلا هو نفسه، يقول كيف يغير إنسان اسم شخص من شخص؟ المسيح فعلها، غير اسم سمعان إلى كيف، كما يكتب اللغة العربية كيفس. في التوراة أسماء كثيرة غيرت، يعني مثلا ريمون براون الناقد الكاثوليكي الشهير جدا يقول في تعليقه على إنجيل يوحنا الفصل الأول العدد 42، يقول كما هو معلوم في العهد القديم كان لإعطاء اسم جديد للشخص علاقة مباشرة بالدور الذي أسند إليه في تاريخ الخلاص، فكان هناك تغيير للأسماء مراعاة لطبيعة الدور الذي يقوم به الشخص. فتغيير اسم يسوع إلى عيسى باعتبار يسوع هالك وعيسى هو المدبر الذي يحسن سياسة الناس، هذا يراعي الدور الذي قام عليه عيسى عليه السلام، هذا من جمال الخبر القرآني. العجيب في الأمر هنا، فين العجيب في الأمر؟ أن إنجيل ما ألف جمالته هو الذي لم يفهم اسم عيسى عليه السلام. يعني إذا قلنا اسم عيسى السلام هو يشوع، إذا سلمنا بذلك، سنجد أن مؤلف إنجيل متى في الفصل الأول العدد 21 يظهر لنا أنه لم يفهم الاسم العبري، وكثير من النصارى بعده لم يفهموا حرفوا الأمر. النص يقول بدون نية، يقول فستلد ابنا وتدعو اسمه يشوع باليوناني يوسون، لأنه يخلص. هنا يشرح معنى الاسم، سمي اسم يوسون معنى في الرفع يوسوس، سمي لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إذن يسوس تعني الله يخلص، أو يخلص الله، فيها خلاص وفيها الله. هذا خطأ شائع. من الذي يقول هذا خطأ شائع؟ ريمون براون ماذا يقول لنا؟ يقول لنا إن هذا الاسم ليس من يشع بمعنى خلص، بمعنى الإنقاذ والخلاص، وإنما هو من جذر آخر بمعنى الإعانة، بمعنى الإعانة. ويقول لنا بالحرف الواحد إن هذا التفسير الموجود في إنجيل متى هو popular etymology. popular etymology يعني أنا أريد أن أفسر شيء تفسير شعبوي تعبان هكذا غير علمي. مثلا التوراة تفسر اسم بابل على أن الله بلبل ألسنة الناس، وهذا تفسير شعبوي، لأن التفسير الصحيح بابل بمعنى بوابة الله كما ذكرته في كتاب هذا كتاب. طبعا الجميل في الأمر، طبعا كما قلت لكم إنجيل متى أصلا لم يفهم معنى كلمة يشوع، وهذا كلام الذي قاله ريمون براون في هذا الكتاب، هو في كتاب The Birth of the Messiah في الصفحة 131. إذن هو لا يعني الله يعين ولا يعني الله يخلص. المؤلف إنجيل متى لم يفهم الجذر، جذر الكلمة. الغريب الأمر، طبعا هناك كلام طويل عندي في هذا الباب، يعني جدا طويل. أخطاء الكتاب المقدس في فهم أسماء الناس كثيرة جدا جدا جدا. أفردت لها فصل كامل في هذا الكتاب العلم وحقائقه، كيف أن الذين كتبوا التوراة الكتاب المقدس بأسفاره أخطأوا في فهم معاني الأسماء وتكلفوا معاني أخرى. أشهر مثال طبعا هو موسى. موسى عليه السلام في التوراة اسمه موسى، جميل. في القصة أن ابنة فرعون التقطت موسى عليه السلام من النهر فسمي موسى. عندما تقرأ النص تفهم منه ماذا؟ ابنة فرعون التقطت موسى عليه السلام فلأنه التقط سمي موسى. فيعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أن موسى عليه السلام اسمه إيش؟ اسم مفعول الملتقط، في حين أن موسى هي اسم فاعل، يعني موسى بمعنى ملتقط وليس ملتقط. فالتوراة أخطأت، هذا خطأ البشع وأخطأ كثيرة جدا. طبعا من أجملها، وهذا تجدونه في كتاب شبهات تاريخيه حول القرآن، ما جاء في إنجيل مرقس الفصل الثالث، ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخا يعقوب وجعل لهم المسيح، جعل لهذين الرجلين اسم بوانرجس. بوانرجس أي ابني الرعد. هذا النص يقول لنا الآتي: إن المسيح عليه السلام قد سمى يعقوب ويوحنا سماهما ابني الرعد، باعتبار بوانرجس في الآرامية أو العبرية تعني ابني الرعد. وهذا خطأ فاحش قبيح، لأن لا بوا تعني ابن ولا نرجس تعني رعد. وتورط النقاط في هذه الورطة كبيرة بصورة كبيرة جدا. يعني ابنة في الآرامية هي ابني لا بوا. وكما وحتى قال معجم اليوناني الإنجليزي لعهد الجديد والأدب المسيحي الآخر المبكر لباور، قال هذا الأمر، قال صراحة هذه المسألة ليس لها حل إلى الآن، ليس لها حل. ورعد في الآرامية هي رعم، هي رعم وليست رجس. فالكلمة لا تعني ذلك. ولذلك قديس الكنيسة جيروم يقول إن ابني الرعد هي في الآرامية بني رعم وليس بني رجس. فلاحظ إنه مؤلف إنجيل مرقس ذكر الاسم بالآرامية أو العبرية وفسره خطأ. من النقاط الأخيرة جدا، تحدث طبعا الكلام طويل جدا، وهذه المشكلة. لذلك حقيقة أنا لا أميل إلى جو المناظرات ولا حتى المحاضرات، ما عندي أنا نفس. دائما أنا من عشاق فكرة الكتب، لأن الكتب تكتب وتأخذ راحتك في الكلام، تفصل كما تشاء، توثق كما تشاء، توصل فكرة على هذا مذهبي الشخصي. يعني جاء رشيد قال من الأخطاء في القرآن أنه تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بي أو الإنجيل المسيح صلى الله عليه وسلم بشر بي رسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال إيتوني بنص فيه أحمد في الأناجيل. طبعا هذا الأمر تحدثت عنه تفصيلا في كتاب البشارة بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود النصارى الذي صدر السنة الماضية عن مركز تكوين. فصلت في هذا الأمر. هذه الآية أقوى ما قيل فيها قولين. القول الأول يقول أحمد هنا ليست اسم علم، وهو قول الشيخ طاهر بن عاشور. والعجيب في الأمر أنه تقريبا سنة أو سنتين قبل أو بعده نشر المستشرق ويليام مونتجومري وات مقالة في هذا الأمر، وقال بنفس القول، قال أحمد هنا ليست اسم مبشر به، وإنما أحمد أي أنا أبشر برجل يأتي من بعدي. أحمد أي هو رجل محمود يحمد لجميل خصاله، ودافع عنها مونتجومري وات بتفصيل. وأيضا الشيخ طاهر بن عاشور أيضا في تفسيره دافع بتفصيل، وجاء بالأحاديث التي قيل فيها إن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد، وبين كيف الوجه النظر وكذا. كلام طويل وقول له وجهة كبيرة. فعلى هذا الأمر لا تقول لي أين اسم كلام أحمد. وعلى القول الثاني أنه اسم علم، أقول لك الباراكليتس هنا إذا غيرت الصوائت الفاولز قليلا تصبح باراكليتوس تعني أحمد. ستقول لي طيب المعزي المذكورة في إنجيل يوحنا لماذا نغير؟ لماذا ما عندي ولا مخطوطة فيها تغيير وأنت تتكلف؟ أقول لك إنجيل يوحنا كتب في آخر القرن الأول أو بداية القرن الثاني على اختلاف بين النقاط. ومن المعلوم أنه تصرف في التراث الذي وصله، فأن يخطئ هذا الخط غير بعيد. أنت حابب مثال؟ طب سأعطيك تأصيل وتمثيل. أما التأصيل فالنقاد عامتهم يقروا بما يسمى بـ conjectural emendation، التخمين الحدسي، بمعنى يقول لك جميع المخطوطات المتاحة فيها النص لكن النص محرف. هذا من ناحية تأصيلية عامة النقاد يقرون به، لكن هم بين متوسع ومضيق، بمعنى إذا قلت لك لعل الإنجيل فيه الصورة الأصلية كذا لا تقول لي هذا أمر محال، لا، النقاد عامة يسلمون للمبدأ أنه قد تكون جميع المخط متأخرة، لأنه في بعض الأسفار مخطوطة تعود للقرن الثالث، لا ما عندنا ولا نص من المخطوطة من القرن الأول والثاني. هذا من ناحية التأصيل. من ناحية التفصيل، كلمة الناصرة كتبت، وهذا ذكرته في كتاب البشارة، كتبت على أكثر من صورة، صورة مختلفة لمصطلح واحد. لماذا؟ لأن أصحاب الأناجيل قد تلقوا هذا التراث على صور مختلفة، فأن يختلف التراث المحفوظ لكلمة الناصرة في كتابتها يعطينا شرعية لنقول أن كلمة باراكليتوس تحتمل أنها قد كتبت بصورة مختلفة، وأن مؤلف إنجيل يوحنا، سواء المؤلف أو المخطوطات يعني، قد تلقى التراث القديم وكتبه خطأ. فليس هذا الأمر على مستوى التأصيل والتمثيل بمشكل لنا، بالإضافة طبعا هذا الغرض الأساسي، أنا عندما نقول إن المسيح عليه السلام قد تنبأ برجل يأتي من بعده اسمه أحمد، هذا النص لا يلزم أن يكون قد جاء في أناجيل الكنيسة، لأننا نميز ما بين إنجيل عيسى السلام وأناجيل الكنيسة، هذا على المستوى التفصيلي. النقطة طيب، عندما قضية النفخ في الفرج، قال دكتور منقل، قال الفرج في الأصل الوضع اللغوي أو الفتحة أو شيء، بمعنى ما يكون في فتحة، هذا في أصل معنى اللغوي، تستعمل الملابس وتعمل العورة وغير ذلك. وقال إنها هو الدكتور منقذ رجح أنه لا تعني العورة كما يظهر من كلامه بعد ما راجعته. فجاء رشيد قال لا، هناك نصوص أخرى لا تحتمل أن يكون حفظ الفرج مثلا، نصوص أخرى لا تحتمل معنى الفتحة في الثوب. طيب إذا كانت هناك نصوص لا تحتمل معنى فرج بمعنى فتحة في الثوب، فلا يلزم من ذلك أن كل المصطلحات المواضع التي تستعمل فيها هذه الكلمة تستعمل العورة. لماذا؟ لأن الدكتور منقذ جاءه بنصوص من القرآن عن الفروج في السماء مثلا، السماء ليس فيها فروج، طبعا ليس فيها شقوق، لا يقصد بها العورة المغلظة. فأنت عندما تأتيني باللفظ قد استعمل في موضع معين بمعنى ما، لا يلزم منه أنه قد استعمل في القرآن كله بنفس المعنى، لأنك عندما تراجع المعاجم ستلاحظ أن الأصل اللغوي لا يقصد به العورة، وبالتالي العورة هنا معنى ثانوي، وبالتالي المعنى قد يكون له معنى آخر أنه نفخ في الثوب. فطبعا تخليط جدا. طبعا أغرب شيء في المناظرة هذه في الحقيقة عندما قال هذه عبارات قبيحة استعملت في مريم، عندما قيل إن عندما نتحدث عن قضية الفرج وغير ذلك، طب هنا المعنى لم يستعمل في معنى في سياق الشتم أو في سياق القباحة أو سياق البذاءة. إذا أردت البذاءة فستجد ما يعني يسوءك في الكتاب المقدس. عندما كتبت هذا الكتاب، وإن شاء الله سيصدر بصورة يعني مهذبة قريبا إن شاء الله هذه السنة بإذن الله، المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين، كان عندي بحث طويل عن الألفاظ القبيحة في الكتاب المقدس، إلى درجة أنني تواصلت مع بعض المشايخ الفضلاء وقلت بصراحة عندي حرج من هذا الأمر، الكلام قبيح جدا وأنا أخشى أن أضعه في كتاب. فقال لي لا والله الأمر يعني يستحق من باب الجدل والعلم وغير ذلك، كلام غاية في القبح. تصور أن الإله عندما يتخاصم مع قوم يقول لهم أيتها العاهرة أيتها العاهرة أيتها العاهرة أيتها العاهرة، عندما يخاصم أحد الأقوام يقول لهم أيتها العاهرة أنا سأكشف مؤخرتك بأن أرفع ثوبك. تصور الإله يخاصم قوم كفار مثلا يقول لهم أنت مثل العاهرة أو المرأة الفاجرة، سأرفع تنورتك، هذه اللفظ يعني، أرفع تنورتك ليرى الناس مؤخرتك. هذا كلام سباب إله عياذا تعالى، الله عما يقولون علوا كبير، ألفاظ كبيرة جدا. يعني دكتور موقد نقله النص الذي يقول تفتحين رجليك لكل عابرة، يعني عارف الواحد الآن السوقي الآن في أيامنا عندما يريد أن يشتم شخص يشتمه بأمه وبيع وراء المغاضبة، هو بهذا المعنى يعني يقول لهم أنت أيتها العاهرة تفتحين رجليك، بهذا اللفظ، وأنا نقلت حتى نص العبري، تفتحين رجليك لكل عابرة، في نص إله يشتم بهذه العبارة. طبعا أنا عندي النصوص التي نقلتها من نشيد الأنشاد، نشيد الأنشاد أو نشيد الأناشيد صح الوجهان، كتبت بهذه المواضع عندما كتبتها وفسرت النصوص راجعتها مرات كثيرة، راجعت تفسير مرات كثيرة، يعني تفسيري كان للمعنى كان فيه فحش شديد، أنا لا فقط كنت أفسر الألفاظ، التفسير كان فاح جدا، كنت أهذب، يعني أنا كنت أنقل الصورة البشعة وأهذبها، يعني صورة بشعة جدا، ألفاظ لا يتصورها عقل الإنسان في نشيد الأنشاد، يعني في ما لا أريد أن كنت سأذكر نصوص قبيحة جدا. في فيديو لبنت نصرانية مصرية أسلمت بسبب نشيد الأنشاد، قالت أنا كنت، وحقيقة الفيديو أو الشريط مؤثر جدا، تقول كنت جالسة في محل الباص أو شيء، فأردت أن أقرأ من الكتاب المقدس، بدأت أقرأ من نشيد الأنشاد، وكان هناك مع أحد الشباب شاب صعلوك، يعني هو مسلم بس أخلاقه واضحة سيئة يعني، فبدأت البنت تقرأ في العبارات القبيحة، فعلق هذا الشاب تعليق قبيح قال بمعنى الكلام يعني البنت مالها مستثارة جنسيا هنا بيننا، يعني تعليق قبيح. فالبنت قالت يعني طب كلام روحي، بعدين بقت تفكر مع نفسها قالت حتى لو كلام روحي، يعني حتى أريد أن أتحدث أنا بكلام روحي، هل أستعمل عبارات بشعة؟ هل أستعمل صور جنسية فاحشة؟ الرجل يتسلق جسد المرأة ويمسك بنهديها بيديه كأنه يمسك عنقيد النخل، عذروني في العبارة بس هذه العبارة موجودة في النص يعني، وأنا كنت أتحدث كنت سأنقل لكم كلام بس أمر محرج حقيقة يعني، بس هذه من الصور الموجودة في نشيد الأنشاد، الرجل يقول للمرأة أنا سأتسلق جسدك وأمسك بنهديك بيدي كما تمسك عنقيد النخل وشيء عقيدة التمر ومش عارف، كلام في منتهى الفحش، حتى كثير من النقاد قالوا إن هذا النص أصل قصيدة جنسية قديمة يعني لا يمكن أن يكون نص مقدس يعني. فإذا كنت تتحدث عن البداءة لو قرأته عليك الآن يعني أنا أستحي يقين أن أقرأ هذا الكلام يعني. فالله المستعان، الله المستعان. دعوني يا أخواني ألخص خلاص أنا الكلام، ما وصلنا ساعة ونصف، عندي نية أن أكتب كتاب في هذا الباب يعني، لكن ليس الآن. سورة المسيح في القرآن والكتاب المقدس من ناحية التاريخية والعقدية وغير ذلك، سورة المسيح في القرآن هي السورة التي انتهى إليها عامة النقاد الغربيين، المسيح بشر لم يدعي الألوهية ولم يدافع عن التثليث، هي التي يقررها عامة النقاد، وأنا ذكرت ذلك ونقلت وحصلت هناك من نقل الإجماع على ذلك، الذين يبحثون في يسوع التاريخي في الغرب عامتهم وممكن تسمي إجماع بهذا بمعنى الأغلبية القصوى، يقولون المسيح لم يدعي الألوهية ولم ينادي بالتثليث، والثالثة لم يدعو إلا بني إسرائيل. الصورة المنقولة في القرآن هي التي انتهى إليها النقاد الغربيون، الجدل فقط بين اليوم بين النقاد الغربيين هي فقط في قضية الصلب، وطبيعي يكون فيه إشكال لأنه هناك حصل التشبيه وهناك ناس علموا الحقيقة وهناك ناس لم يعلموا الحقيقة، حصل إشكال. طبعا هناك في قضية أخرى، لأن هناك معجزة هنا طبعا، فالمعجزة قد لا يلتقطها التاريخ يعني، هناك قضية إنجيل المسيح، النقاد لا يقولون إننا اكتشفوا إنجيل المسيح، لكن يقولون اكتشفنا من خلال المقارنة بالأناجيل نص، عامة النقاد يقول هناك نص سابق للأناجيل فيه فقط أقوال المسيح، يسمونه بالمصدر كيو كويل بالألمانية بمعنى مصدر، فهم بدأوا يقتربون من إنجيل المسيح، لأن إنجيل المسيح إنه هو إيش؟ هو أقوال المسيح بلغ بها ما جاء عن رب سبحانه وتعالى، يعني أناجيل الكنيسة الآن فيها أقوال المسيح، أفعال المسيح، أقوال الرواة. النصارى يقولون هناك وثيقة قديمة فيها فقط أقوال المسيح، طيب هذا ما نقوله، إذن اقتربوا بصورة كبيرة جدا من إنجيل المسيح، حتى أنه كثير من النقاد يسمون كويل يسمونه The Last Gospel، الإنجيل الضائع، يسمونه أسماء الإنجيل المجعف المخفي، كثير منهم ذكرته في الكتاب أيضا، كثير من التسميات تسمي هذا النص بالإنجيل أو The First Gospel يسموه الإنجيل الأول، إذن اقتربوا من إنجيل المسيح، سلموا ببشرية المسيح، سلموا أن المسيح لم يقل بالتثليث، سلموا أن المسيح ما كان يدعو إلا بني إسرائيل، بقي لهم فقط طبعا النصارى والمسلمون يتفقون على رفع المسيح، والنقاد الحاليون عامتهم لا يؤمنون بالخوارق، فلن تدخل في البحث التاريخي، بقي فقط الصلب، مع اكتشاف أن إنجيل مرقس خاتمته من الفصل 16 العدد 9 إلى 20 مزيفة أصبح الشك في رواية الكنيسة في أمر نهاية المسيح كبيرا لأمر ذكرته. طبعا قصة صلب سابقة لذلك, بس التشكيك في القصة لأمر ذكرته في كتاب شبهات تاريخية حول القرآن الكريم. وأشوقكم إن شاء الله لقراءة الكتاب عندما يصدر, لعله يصدر إن شاء الله قريبا بعد رمضان القادم بإذن الله, والكتاب منتهي يعني انتهيت منه ومبيض. هذا أمر خلاصة ما جاء في القرآن, ودائما البحث العلمي يسير في اتجاه تثبيت الحقيقة القرآنية. طبعا سأعتذر كالعادة بسبب طول الفيديو, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم على المشاهدة, ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.